بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 16 من اول الايه 8: ولا تدخل بيت الوليمه لتجلس معهم للاكل والشرب، لانه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: ها انا ذا مبطل من هذا الموضع امام اعينكم، وفي ايامكم صوت الطرب وصوت الفرح وصوت العريس وصوت العروس. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور أنهم يقولون لك: لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ فما هو ذنبنا وما هي خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا؟ فتقول لهم: من أجل أن آباءكم قد تركوني، يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة أخرى وعبدوها وسجدوا لها، وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها. وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم، وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عنادي قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي. فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا آباءكم، فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا حيث لا أعطيكم نعمة. لذلك ها أيام تأتي، يقول الرب، ولا يقال بعد: حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها، فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت آباءهم إياها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. إحنا في العظة السبعة لإرميا اللي هي واخدة الإصحاح 16 والإصحاح 17 من أوله لغاية الآية 18. كنا شفنا في العظة دي أمرين ربنا إداهم لإرميا. الأمر الأول قال له إنه ما يتجوز، لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. ليه؟ لأن الجواز يعني استقرار ويعني أولاد. ف بمجيء بابل مش هيبقى فيه استقرار، هيبقى كله في حال هروب، فبقى اللي متجوز كأنه مش متجوز. الأمر التاني انه في مجيء بابل وفي السبي هيبقى فيه مجاعة وهيبقى فيه ناس كتير بتقتل، فعلشان ما يبقاش عايل هم نفسه وهم زوجته وهم ولاده، فربنا بيؤكد حادثة السبي في انه إرميا نفسه يحيا بدون زواج. ده كان الأمر الأول. الأمر الثاني اللي ربنا ادهوله قال له لا تدخل بيت النوح. يعني إيه ما تدخلش بيت النوح؟ قلنا إنه النبي بيمثل شخص الله، فعدم مشاركة النبي للشعب في الجنازات بتاعتهم أو في الأحزان بتاعتهم معناها عدم مشاركة ربنا. طب كون إن ربنا ما يبقاش مع الإنسان في وقت الضيق في وقت الحزن يعني ما فيش تعزية، فربنا عايز يقول انه هيرفع التعزية عن الشعب. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الضيقة ممكن تكون موجودة لكن وجود تعزية بيهون على الانسان الضيق. فربنا عايز يقول لهم انك هتشربوا الكأس حتى الثمل، هتبقوا في ألم وفي الألم دوت مفيش تعزية. فالعلامة انه إرميا نفسه ما يشتركش في بيت النوح او في الاحزان بتاعت الشعب، ده المعنى الاول. المعنى التاني ان عايز يقوله ما تشتركش، انه من كثرة الجنازات من كثرة الميتين من كثرة الاحزان فمش هيبقى في حد فاضي يروح يواسي اخوه، او كل واحد عنده حزنه، كل واحد عنده ميته، كل واحد في حال من الانانية ما بيفكرش غير في نفسه، فانت ما تروحش لان هيبقى حال الناس في الفترة ديت محدش هيفكر يقف جنب اخوه. دول الأمرين اللي ربنا إداهم لإرميا. في أمر ثالث ربنا بيدهوله بقى في حديث النهاردة، يقوله في الآية 8: لا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للأكل والشرب. الأمر الثالث واخد الآية 8 والآية 9 إنه إرميا مش بس ما يروحش بيت النوح لكن كمان ما يروحش بيت الوليمة. الولايم في الوقت ده كانت تقعد أيام، مش مجرد يوم فرح وخلاص، لا، كانت الوليمة تمتد أيام عديدة. فربنا قال لإرميا ما تروحش تشترك. طب إيه معنى عدم اشتراك إرميا؟ زي ما قلنا في بيت النوح إنه إرميا يمثل الله، فعدم مشاركة إرميا لهم في الأفراح بتاعتهم يعني معناها إن ربنا مش بيشاركهم أفراحهم. طيب إيه يعني أنا أفهم إن ربنا ما يشاركناش في بيت النوح؟ لأنه في النوح محتاجين تعزية، والتعزية من ربنا. طب ربنا مش هيعزينا؟ يعني هنبقوا في الحزن مش متعزين. طب الفرح مش يعني ممكن واحد يقولك ما احنا مش محتاجين ربنا، احنا كده فرحانين. في الحقيقة الفرح بدون وجود ربنا مش فرح. يعني المثل مثلا في عرس قنا الجليل، عايزكم تتخيلوا انه عرس وكان المسيح مش موجود. حتى على المستوى المادي دلوقتي الخمر ده المشروب اللي كان يعني عصير العنب، يعني عصير غير مختمر، فكان ده المشروب اللي بيتقدم. طب عايزكم تتخيلوا ان احنا عندنا فرح والمشروب اللي احنا بنقدمه للمعازيم خلص، ودي كانت حاجات يعني بتتعصر في البيت وتتعمل في البيت، يعني مفيش حاجة اسمها احنا هنروح نشتري، يعني نمرة اتنين ده العرس بالليل، يعني ما برضو مفيش فرصة ان حد يروح يشتري. طب ده تبقى يعني دي تقل من مكانة اهل الفرح. عندنا معزيم ومفيش مش بنقدم لهم حاجة، عيب. فكان الفرح هيتقلب لحزن، لا مش هنحس بالفرح، احنا اتكسفنا قدام الناس. طب ده على المستوى المادي. طب ايه اللي حلها؟ اللي حلها وجود ربنا يسوع، ومن العذراء ليس لهم خمر، والمسيح عمل المعجزة. اهو فرح، لو ما كانش في ربنا يسوع كان الفرح ده اتقلب ليه؟ لحزن على المستوى المادي. ايضا على المستوى الروحي، هو الفرح بان احنا عندنا فعلا فرح هو ده اللي هيفرح؟ يعني الفرح ان انا انجح هو ده اللي هيفرح في ذاته؟ الفرح ان انا يبقى معايا هو ده اللي بيفرح في ذاته؟ الاشياء دي لا تفرح في ذاته، لان الانسان مخلوق على صورة ربنا، فما فيش حاجة تفرحه الا المصدر اللي هو اخذ منه. ما فيش اي حاجة مادية تكفي انها تفرح الانسان، والا كان العالم يعيش فرحان وهو بعيد عن ربنا. ممكن تبص لي إنسان عنده إمكانيات كتيرة ويمكن شهرة مثلا زي بتوع العالم، لكن نسمع كتير مثلا منهم اللي ينتحر واللي يدمن يعني الدراكس والحاجات دي. ليه؟ لأنه هو جواني الشعر بفرح حقيقي، رغم أنه بحسب الظاهر هو ما فيش حاجة بتنقصه. لا، ما هو مش جل يشبع الإنسان. امتى كان ده يشبع الانسان؟ لو الانسان إن كائن مادي فقط زي الحيوان، الحيوان اكلته وشربته خلاص مش عايز حاجة تانية، مبسوط. ليه؟ لانه جسد. لكن الانسان فيه عنصر الهي، فما فيش حاجة مادية ممكن تشبع. فعدم وجود ربنا حتى لو كان في فرح، على رأي ما الترتيلة تقول افرحهم تنتهي بمرار، واحنا فرحنا يسوع البار. فعدم اشتراك إرميا يعني معناها ان ربنا مش معاكم في الافراح، يعني انتوا عاملين فرح بس مش فرحانين. لا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للاكل والشرب، ده المعنى اللي ربنا عايز يقوله لإرميا. عشان كده ما نستغربش انه يعني حتى في المثل البلدي يعني لما يعني يقولوا كده لما نضحك كتير يقول لك خير، اللهم اجعله خير. اما انتوا بتضحكوا، قال لك ما على قد ما ضحكنا على قد ما هنعيط. هذه الارض كده. طب دوت المعنى اللي ربنا عايز يقوله. طب لو حبينا ناخد احنا درس لينا منها، يعني ايه ربنا بيقول لنا لا تدخل بيت الوليمه لتجلس معهم للاكل والشرب؟ هل دي دعوه ان الانسان المؤمن الانسان التقي ينعزل عن الناس وما روحش انا افراح وماليش دعوه؟ للاسف ساعات بعض يعني المبتدئين في الحياه الروحيه بيظن، يعني بنلاحظها كتير وسط الشبان والبنات، انا مش عايز اروح ولا هو يعني. طب وهو يعني هدي من سمات التدين يعني؟ لا طبعا، احنا عندنا وصيه صريحه في الكتاب بتقول لنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. في فرح اروح اشارك الناس في فرحتهم وافرح لفرحهم، وفي حزن اشاركهم في حزنهم واحزن لحزنهم. امال احنا لينا الايه دي تعني ايه؟ تعني حاجتين. يعني ان احنا ما نشتركش ببيت الوليمة، يعني ما هو معثر في افراح العالم؟ لا، احنا ما نشتركش فيه. انا اروح اشارك اخويا بفرحه، دي وصية. لكن في الفرح بقى بتاعه في امور معثرة، في امور ما ترضيش ربنا، في سلوك ما يتفقش مع الوصية، لا انا ما اشتركش فيه. ده المعنى الاول. المعنى التاني ان ربنا عايز يقول لاولاده انه افرحنا غير افراح العالم. عدم الاشتراك مش معناها ان احنا ما تبقاش لنا مشاركة اجتماعية لاخواتنا في المجتمع او حتى في الكنيسة، لا، لكن ربنا عايز يقول ما تشاركش في افراحهم، يعني مش ده الفرح بتاعنا، احنا لينا فرح تاني. ارميا نفسه يقول وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح، يعني فرحة ولاد ربنا في فسحة، فرحة ولاد ربنا في أكلة، في شربة، في سياحة، في أي حاجة، كل حاجة دي مش غلط. بس اللي يظن إنه ده اللي هيفرحه، ربنا يقول لا، مش دي فرحتنا حبيبي. لا تدخل بيت الوليمة. أمال إحنا فرحتنا إيه؟ إحنا فرحتنا في الروحيات. وفعلا يا حبايب، على قد الإنسان ما يتقدم في الحياة الروحية، على قد ما تبقى هي دي فرحته فعلا، يعني هو بيفرح 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 مع القعدة مع ربنا. أبتهج أنا بكلامك كما نوجد غنائم كثيرة. يعني لو خيرته ما بين أي حاجة ومثلا قعدة الإنجيل أو وقفة الصلاة أو حضور القداس، لا أنا عايز دوت، أنا بفرح فيه. يعني أنت بتروح الحاجة دي عشان تبقى فرحان؟ أنا فرحان لما بقعد مع ربنا. فربنا عايز يقول لأولاده إن إحنا لينا أفراح غير أفراح العالم. أيضا عدم المشاركة يوضحها في الآية اللي بعد كده نمرة 9، لأنه هكذا قال رب الجنود. ما تشركش يا إرميا في بيت الوليمة. ليه؟ الإجابة، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم وفي أيامكم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. خدوا بالكم لو الآية بالمفهوم الحرفي أنا مبطل، لا هيبقى في صوت طرب ولا في صوت فرح ولا صوت عريس ولا صوت عروس. طب ما يبقى بالتالي مفيش حد هيدعو إرميا لبيت وليمة، ما احنا اوريدي ما عندناش عرس. أنا مبطل؟ لا، ما هو مش مبطل صوت العريس والعروس، يعني مش هيبقى في ناس بتتجوز، مش هيبقى في ناس عندها وليمة. لا، موجودة الوليمة وموجودة ناس بتجوز بعضيها لغاية يوم الدينونة، يزوجون ويتزوجون. لكن أنا مبطل الفرح. أهم بيتجوزوا بس كانوا مش بيتجوزوا، أهم عاملين فرح بس هم مش فرحانين. فكلمة مبطل مش معناه إن لم تقام ولائم، ما هو إن كان ده المعنى إنه لا تقام ولائم، طب خلاص ما كانش في داعي يعني يقول لأرميا ما تروحش، ما هو أصلا هي الناس مش عاملة وليمة. لا، هو هم عاملين وليمة، هم عاملين فرح، هم بيتجوزوا بس ما فيش فرح. فربنا بيؤكد انه الفرح الحقيقي في شخص. بدون ربنا حتى لو انا اجتماعيا عندي اي شكل من اشكال الفرح، ففي الحقيقة لا، انا مش فرحان لانه ربنا مش موجود. انا مبطل، انتوا عاملين عرس بس انا مبطل الفرح في العرس، انتوا عاملين وليمة بس انا مبطل البهجة والفرحة باجتماع الاخوة معا، الذي مش موجود. قاعدين كده هو تعرأي ما يعني ايه يقول المثل وشوشو بتضحك، لكن جوه لا، جوه ما فيش فرح. ها انا مبطل من هذا الموضع. لذلك احب يعني علامة برضو ولاد ربنا بيحسوا بيها، انه لما يبتدي الانسان يفقد فرحه، في فرق بين الفرح والسعادة حبايب، يعني بس عشان ايه، السعادة دي تتوقف على أمور أرضية. أنا سعيد لأن صحتي كويسة، لأن معايا فلوس، لأن أولادي كويسين، لأنه دي سعادة، دي أمور أو حاجة تتوقف على الظروف. الفرح مش كده. الفرح بهجة في القلب، إحساس بحضور المسيح بغض النظر عن الظروف. هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ العريس معهم هم فرحانين، وجود العريس بيفرحوا. فمين العريس؟ هو المسيح. فسرحت، مش عارف كنت بديتها في ايه. طيب فبقول كلمة بقى مبطل، انه السعادة دي تتوقف على الظروف، لكن الفرح ده حضور ربنا. فانا ممكن تبقى عندي اسباب للسعادة لكن مفيش فرحة داخلية لان مفيش ربنا. لأنه هكذا. طب أقول لكم الإنسان الروحي بقى، وصلت للي أنا بديت فيه ونسيته. الإنسان الروحي دي علامة عنده، أول ما يحس إنه فرحه بدأ يهتز يراجع نفسه، أكيد في حاجة غلط، أكيد أنا مزعل ربنا في حاجة، أكيد ربنا عايز ينبهني الحاجة. ما هو لما أكون غلطان ويستمر الفرح معناه ربنا بيقول لي ماشي أنت ماشي كويس، لكن لما ينزع الفرح ربنا بينبهني بيقول خد بالك في حاجة غلط. فلما نلاقي الفرح بتاعنا بدأ يهتز أو ضاع، الواحد يراجع نفسه. ممكن يكون تدريب من تدريب النعمة، لكن مش تملي بيبقى كده. النسبة الأكبر بيبقى بسبب وجود خطية، لأنه لا يمكن تكون في خطية ويكون في فرح. فأول ما ربنا يبطل الفرح في حياة إنسان، يعني أنا بيقوله راجع نفسك في خطية. الناس دي بتعبد أصنام، فرح اللي عايزين تفرحوا به حتى لو عملت عرس، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، هأنذا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم وفي أيامكم صوت الطرب صوت الفرح صوت العريس صوت العروس. صعب خالص أن أورشليم مدينة الأفراح مدينة البهجة، المدينة التي لا ينقطع منها صوت التسبيح، صارت مدينة حزن ما فيها صوت فرح. وسبق إرميا في الإصحاح السابع قال نفس التأديب دوت، أبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب صوت الفرح صوت العريس صوت العروس، لأن الأرض تصير خرابا. اللذيذ بقى في إرميا، ربنا عندما تتجوز ما تروحش بيت النوح ما تروحش بيت الوليمة. طب لغاية إمتى؟ لا ما فيش، ما تروحش ما تروحش. طاعة إرميا الغير المشروطة واللي بدون حدود، ماشي ما أنا ممكن أقبل تقولي بص ما تشركش في الأفراح لمدة شهر، ماشي خلاص هدينا هنصبر الشهر ده وبعد كده، لا ما شركش وبس لغاية إمتى؟ ما فيش لغاية إمتى، هو ما بيسألش. وهنا أحب يعني لينا أربع دروس مهمين في الأمر دوت، إنه ما تدخلش بيت النوح وما تشركش في الوليمة. أمر يخص إرميا، أمر يخصنا إحنا، أمر يخص معاملات الله معانا، أمر يخص كلمة ربنا في حياتنا. أولا بالنسبة للأمر اللي يخص إرميا، ربنا بيقول لإرميا ما تدخلش بيت النوح ولا بيت الوليمة. يعني إرميا بدأ يبقى في عزلة اجتماعية عن المجتمع، معرض للاتهامات. أولا الرجل ده يعني رجل غريب الأطوار، يعني إيه ده ده يعني عيب يبقى في جنبينا ميت وما تروحش تعزي يا أخي، إنت إيه؟ يعني ايه التصرف شاذ كده غريب الاطوار، انسان غريب. ايه عيب ان يبقى عندنا فرح وما تروحش تهني الناس، انت مش فرحان لنا ولا ايه؟ فنمرة واحد دي معرض إرميا، نمرة واحد لاتهام انه انسان غريب الاطوار، انسان شاذ يعني بالبلدي، شاذ ما اقصدش يعني اقصد شاذ عن الجماعة، بيشذ عن السائد عن العرف عن الامور اللي الكل بيتفق عليه، شاذ عنه. ده الأمر الأول. الأمر الثاني هيعرض للملامة، شيء يعني غريب الأطوار دي الفكرة. أنا بص الرجل ده 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 لا 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 حزن بيجي يعزي ولا فرح بيجي يجامل، إيه الرجل دوت ده فكري، هتتحول بعد كده لملامة بقى. إيه يا عم انت مش من هنا ولا إيه؟ انت مش الرجل عنده عزة تتعزيه، مش الرجل عنده فرح تروح تبارك له، هيتعرض للملامة. وخصوصا المجتمع الشرقي، إرميا عاش في مجتمعنا، يعني يمكن الحاجات دي في المجتمع الغربي مش الرابط الاجتماعية والدفء في العلاقات يعني ما بقاش موجود، وماشي طبعا التيار يعني بيقرب لنا بس يعني على الأقل هو لسه فيه ولو من باب المجاملة. فالناس هتروح تسأل إرميا، ايه يا عم انت ما مالك ولا الفرح جاي لنا ولا في حزن بتعزينا، انت ايه حكايتك؟ يبتدي بقى إرميا يقول له مصوا بصراحة جماعة ربنا زعلان، فأحزانكم ربنا مش هيعزيكم، وفي أفراحكم هتتقلب لأحزان لأن ربنا مش مبارك لكم في الفرح اللي ما بينكم. فتبقى ديت سبب إنه إرميا يبتدي يعلن للناس الفكر بتاع ربنا. عشان كده سبق إرميا في الإصحاح 15 بيقول ربنا من أجل يدك جلست وحدي. ودي أحب كشفت دور القديسين. القديسين مش بالضرورة يكونوا قالوا تعليم، طبعا في معلمي البيعة دول لغاية النهاردة الكنيسة ماشية بتعلمهم يعني، لكن القديسين بوجه عام سلوكه هو اللي بيعلمنا اكتر من كلامه. ارميا سلوكه ما بيروحش بيت وليمه، ما بيروحش بيت فرح. طبعا قلت تاني يا حبايب، مش دي دعوه لينا كمؤمنين ان احنا ننعزل اجتماعيا، يعني بس عشان بس ما حدش ياخد كلمه في النص، دي وصيه صريحه عندنا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. لكن اللي ربنا عايز يوصله هنا ان يبقى سلوك ارميا سبب ان الناس تروح تسال ارميا انت بتعمل كده ليه، ويبتدي يتعلموا من سلوكه مش من كلامه فقط. وبقول لكم ده دور القديسين. يعني مثلا انبا انطونيوس، لما تشوف الانبا انطونيوس في المجتمع اللي عاش فيه تنعته بهذه الصفه، انسان غريب الاطوار. يعني ايه؟ انت غريب الادمين، انت ما بتسلكش زي الناس ليه؟ اللي معاه فلوس ده انت حد يروح يبيع 300 فدان يا راجل؟ انت ايه مالك؟ ايه اللي جرى لك؟ انت في حاجه في مخك؟ انت بتعمل كده ليه؟ استنى، وجدت كنز فمن فرحه مضى وباع كل ما له واشترى ذلك الحقل. اصلا لقيت الحقل وكلمه الله، الحقل هو المسيح، الحقل هي الكنيسه بكل الغنى اللي فيها، انا وجدت حقل، حقل ده فيه كنز، فكل ده بالنسبه لي ولا حاجه. فيبقى السلوك اللي سلكه القديس دوت بقى هو الايه؟ الرساله او التعليم اللي ربنا بيعلمه لنا. هكذا ارميا السلوك اللي سلكه يبقى دارس للناس. دي النقطة الأولى بالنسبة لأرميا. النقطة الثانية، طب بالنسبة لنا إحنا، قلنا مش معناها إن ربنا بيقول لنا كمؤمنين إن إحنا ننعزل عن أفراح. إنسان عنده فرح أنا فرحان له، أنا ربنا يفرح الناس كلها. إنسان عنده حزن أنا موجوع له، فبروح بروح المسيح بأشاركه في الحزن بتاعه. لكن الدرس اللي ربنا عايز يقوله لنا إنكم ما تروحوش، بمعنى إن ما تبقاش أفراح العالم هي أفراحكم وأحزان العالم هي أحزانكم، وإلا إيه الرسالة اللي إحنا بنوصلها للناس؟ بمعنى أنا كإنسان مسيحي، الناس يشوفوني في المجتمع اللي بيفرحهم بيفرحني، أنا بفرح لما يدوني علاوة، أنا بتقلب لما يتخطوني في علاوتي وتأصور وتنرفز وغضب وشتم. قلت نعم، ما الحال من بعض، ما إحنا زيك، أليس هو أخ عيسو؟ إيه فرقت إيه؟ ما هو اللي بيفرح الناس بيفرحك، لما تتظلم تصور وتغضب وتتنرفز وتحتد وتشتم، طب ما احنا زيك برضه. طب يعني انت الايمان اللي عندك او التعليم اللي عندك فرق عن التعليم اللي عندنا؟ ما كله دي ما فرقتش في حاجه بقى. ليه؟ لان شايفين اللي بيحزنهم بيحزنني واللي بيفرحهم بيفرحني، طب خلاص فرقت فيه بقى. لكن لا، ده يشوفوا ولاد ربنا ليهم سلوك مختلف في 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 الميتة مثلا، لا تحزنوا كالبقين الذين لا رجاء ليهم. ده في راجل يا حبايب يعني في جنازة مراته، وراجل تقي، مش يعني ما لما تقول على الواحد يضحك، يعني مراته ماتت وماشي في الجنازة كل ما يخطي له كم خطوة هللويا هللويا. طبعا بقول لك أهل الحياة لما تقول له كده طبعا ده مبسوطة ومراته ماتت، لا ده الراجل متعزي، الراجل فرحان، الرجل شعر ان ادى رسالته. لما ربنا بيوصي الزوج ايها الرجال احبوا نساءكم كاجسادكم، والرجل يحب مراته ما بيحب نفسه، يعني ايه يحب نفسه؟ يحب نفسه يعني يحب خلاصها. ما هو تيجي تقول للرجل حب مراتك، حب يعني اجيب لها ورده واي لاف يو، ماشي مش عيب، بس لا، ما هو الكتاب شرح يعني ايه تحب مراتك، تحبها كجسدك وتحبها كنفسك. جسدي بخاف عليه يمرض أدويه أريحه، هي تعبانة ده جسد، أحباك نفسي أنا أخاف على خلاص نفسي، أيضا بخاف على خلاص مراتي، بصلي من أجل خلاص نفسي، بصلي من أجل خلاص نفس مراتي، طبعا هي مسؤولة مني كزوج. فإن هو فرحان في نياحة زوجته لأنه حس أنه أدى الرسالة بتاعته، سلم الوديعة في إيدين ربنا زي ما استلمها من المسيح. سلم أيها العريس، أنا بوصل له رسالة، أنت استلمت العروسة دي يسوع المسيح سلمها لك، فبقيت مستلمها من إيد المسيح، فيوم النياحة أنا سلمت الوديعة، ففرحان أهو دوت ده فرحه. يا عم أنت غيرنا ليه؟ ده في اختلاف هنا في الخسارة، في التخطي، في الظلم، راضي وصابر. مش غلط ان انا طالب بحقي واتخذ مسارات قانونية ايا كانت، مش غلط خالص، بس انا داخلين
لو ما خدتش حقي يا ما خدتوش، انا بسعى وراه بيجي ما جاش ما جاش، لكن مش تعبان من جوه. ايه يا عم انت يعني انت مختلف ليه؟ هنا بقى ده اللي مطلوب. فبقى الناس يشوفوا فينا افراح غير اللي هم بيفرحوا بيها، بالعكس اللي هم بيفرحوا بيه يمكن بالنسبه لنا من ذو قيمه، اللي هم بيحزنوا عليه يمكن احنا بالنسبه لنا مكسب. اتهان، اتشتم، اصر بالشتائم، بالضرورات، بالضيقات، بالالام، بالاحزان، ليه؟ حينما انا ضعيف، حينئذ انا قوي. فدي معنى الامر الالهي لينا كمؤمنين، ان احنا ما ندخلش بيت النوح ولا بيت الفرح. يبقى خدنا فيها درس من جهة إرميا، خدنا فيها درس من جهتنا، هي أيضا فيها درس من جهة معاملات الله معنا. ربنا يتعامل معنا بالفرح وبالحزن بغية خلاص نفوسنا. عن رأي ما ربنا يسوع بيقول للجمع: زمرنا لكم فلم تركسوا، نحن لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب، قالوا إنسان فيش طعم. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، قلت إنسان أكل وشريب خمر. الحكمة تبرر من جميع ذلك. أنتوا عجبكم كده ولا عجبكم كده؟ بمعنى إيه؟ بمعنى ربنا لما بيسمح للإنسان بأمر مفرح فهو عايز يقود الإنسان للتوبة، بيوصل لنا صوته من خلال الفرح. جه أمر فيه ألم، فيه حزن، برضو ربنا فيه رسالة عايز يوصلها لي. لا، أنا لنا صوت الفرح مخليني أتجاوب مع ربنا، ولا صوت الحزن مخليني أتجاوب مع ربنا. زمرنا لكم فلم تركزوا. ده كانوا يلعبوها في الحوش، يعني ايام المسيح، يوم في فريقين كده، دول يمثلوا مشهد فيه حزن فدول يصرخوا، دول يمثلوا مشهد فيه فرح فدول يضحكوا. طب احنا عملنا لكم مشهد الحزن انتوا مش بتتجاوبوا، طيب مش فاهمين انتوا في الحزن، طب نعمل لكم مشهد فرح برضو مش بتتجاوبوا، انتوا لا انتوا متجاوبين مع الحزن ولا انتوا يعني ايه. ربنا بيتعامل معانا، يسمح بأحزان عشان أنا توب، أنا مش هنا، يمكن في الحزن أعاند زيادة، طيب خد فرح عشان ترجع لربنا، يمكن في الأفراح أبعد زيادة عن ربنا. يا عم أنت لنت زمرنا لك فلم تركز، ربنا يعني بيكلمني، ونحن لك فلم تلطو. فلما ربنا بيقول لنا لا تدخل بيت النوح ولا بيت الوليمة، ربنا بيقول لنا أن أنا بتعامل معاكم بغية خلاص نفسكم. فالمفروض لما ربنا يديني فرح: كتر خيرك رب، ده انا ما استاهلش، ده انت يا رب لو هتعملني على حسب اعمالي، انا مش ناسي نفسي، انا عملت وعملت، ما استاهلش الخير ده يا ربي، صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانه اللي صنعت مع عبدك. اهو ده ربنا لما بيديني فرح عايز يشوف مني رد الفعل دوت. لما يسمح بحزن: اكيد يا رب انت ليك حكمه في اللي حصل، وانت قلت انا معزيكم، يقول الرب انا منتظر تعزيتك، وانا استحق ان انا اتادب في الامر دوت، انا مش ناسي خطيتي، تجاوبت مع بيت النوح، ده اللي ربنا عايزه. لكن لا انا متجاوب في دي ولا متجاوب في دي، تنطبق علينا الكلمه: الحكمه تبررت من جميع بنيها. يبقى الأمر الأول رسالة تخص إرميا، الأمر الثاني في الآية دية أو في الأمرين دول أمر يخصنا إحنا، الأمر الثالث أمر يخص معاملات الله معنا، الأمر الرابع في الأمرين دول يخص كلمة الله. تدخل بيت الفرح ما بتفرحش، يعني في الأفراح مش فرحان، تدخل بيت الحزن مش متعزي. ليه؟ لأن كلمة ربنا ملهاش مكان في حياة الواحد. وجود كلمة ربنا في حياة الإنسان بتخلي أبسط الأمور، صدقوني حبايب، أبسط الأمور مبهجة جدا لقلب الإنسان التقي. لما الإنسان بيتملي بكلمة الله، يعني عارف زي الطفل اللي مترجعت في مصر الأطفال، أقل حاجة يعملها ربنا معاه ياه، يعني معرفش يمكن لو أقول الكلام ده الناس تضحك، بس في الحقيقة كده أنت تروح مشوارك وترجع بيتك آخر النهار في سلام، ربي ده فضل منك. انا فرحان ان ربنا حافظ عليا وحافظ على زوجتي وحافظ على اولادي، عملت ايه دوت؟ ما هو كمان ناقصه، يعني هو ناقصه كمان ما يحافظ؟ ما بقول الانسان الروحي حبيب، يعني ابسط حاجه بتفرح، فرحان يعني حاسس بانتماء لله، يعني حاسس انه في نعمه النهارده تمتع بيها، انه راح وجه ورجع بيته بسلام، مش فكر، هو مبسوط فرحان، قاعد ياكل فرحان، ربنا مديني اكل، كتر خيرك يا رب، ده خير، ده نعمه مبهجه لنفسه، ابسط الامور تفرحه. وفي الحزن أي لمسة حنو من المسيح آية يعني كأن ده لسان اتحط عليه إنه ربنا كده فكره بآية ولا روح ربنا جاب من جوه آية. ده إمتى؟ ده لما تكون كلمة الإنجيل مالية قلب الواحد. لكن صدقونا حبايب بدون كلمة الله مهما الإنسان أخذ من عطايا أنت بدون إيه ربنا عمل لي إيه صحة وكمان هو ناقص ما كان خلقني ليه هو ناقص كمان ما يديني الصحة إيه يعني بلقوا دي كلمة ربنا. كلمة ربنا تخلي الإنسان فرحان وتخلي الإنسان حتى في الألم في تعزية. أنا معزيكم يقول الرب. فالآية 8 لتدخل بيت الوليمة، الآية 9 ليه؟ لأن مبطل صوت الطرب وصوت الفرح. نكمل الآية 10، ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور. إيه كل هذه الأمور؟ ثلاث حاجات، إنك مفيش جواز يعني مفيش استقرار أسري، إنه ما تروحش بيت النوح يعني في حزن مفيش تعزية، ما تروحش بيت الفرح يعني عاملين فرح بس مش فرحانين. لما تروح تخبرهم بكل هذه الأمور إنهم يقولون لك، رد فعل الناس إيه؟ يعني عايزك تتخيل حبيب إنسان تقي وروح بتقول له ربنا بيقول لك مش هتشوف استقرار في حياتك، ربنا بيقول لك هتجي لك أحزان ومش هتتعز، ربنا بيقول لك هتبقى عندك أفراح الدنيا وهيفضل أبك كأبان وحزنان وبتعيط، يا نهاري ده أنا عيطه ليه يا ربي؟ أنا عملت إيه؟ ربنا في غلط اكشفهولي، يقدم توبة أمام الله، ينصحك في محضر، يبكي ينطق الله. إذا كنت شدت هتعزيني رب من مين هيعزيني؟ كنت شدت هتفرحني مين هيفرحني؟ إذا كنت شدت هتديني سلام داخلي إيه اللي هيدي نفسي سلام؟ يعني يا رب تنزع من حياتي السلام والتعزية والفرح وأنا أعيش إزاي يا رب؟ إيه؟ لا بصوا بقى هم رد فعله، إنهم يقولون لك لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ عشان إيه؟ إحنا عملنا إيه؟ فما هو ذنبنا وما هي خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا؟ يا نهار أبيض. الراجل بقاله 30 سنة نبح في صوته إرمية ودول يقولوا له إحنا عملنا إيه؟ عملتوا إيه؟ أنتوا ما سمعتوش الراجل اللي قاعد يوعظ بيقول إيه؟ ده إن دل على شيء يدل أحب على العمى الروحي، على تبلد الضمير، على غلاظة القلب، على إنعدام البصيرة، على إنجيل مقفول. من الآخر بقى لما تقعد توعظ في واحد ها وفي الآخر يقولك في إيه؟ مفيش إنجيل مفتوح. فالكلام مش ليا الكلام ممكن ده حسقيال لما كان يوعظ كانت الناس تتلم كده، فربنا بيقول له يعني مخدوع بالمنظر لجميل الصوت يحسن العزف، انت عامل زي واحد مغنواتي هو بيجي كده ينصدموا كده يسمعوا كده ايه مغنى، لكن توبه ما فيش توبه ليه؟ ما الانجيل مش مفتوح يا حبايب. فالكلام ايه؟ انا ممكن اسمع عشان افهم اتعلم اخد افكار ابقى كده ريش في الانجيل، في ناس بتحب كده وولاد احنا دماغ وايه واساتذه بقى يا اخي في ايه في تقييم الوعظ اساتذه. طب في توبه؟ لا مفيش. ليه؟ مصر الانجيل مش مفتوح، الموضوع مجرد بس دماغ كده نعمل دماغ وعظ. فالناس ارميه بيقول لهم احنا عملنا ايه؟ يعني ايه عملتوا ايه؟ انتوا مش حاسين بالمصيبه اللي انتوا فيها؟ بصوا بقى حبايب، يعني انا اتنرفزت، يعني انا غصب عني بصدق، يعني انا وانا بشرح الايه احتديت وصوتي عالي. ربنا في طول اناه عجيبه، وبالتالي رجل الله ارميا في طول اناه اعجب لاناء خزفي ضعيف. يعني لما يسمع منهم الكلمه دي انتوا ما تسمعوش؟ جايين تقولوا لي دلوقتي في ايه وانا بقالي 30 سنه بعمل ايه؟ لا 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 لا، بكل طول اناه من ارميا ومن الله طبعا اولا، فتقول له ايه؟ انتوا بتقولوا عملنا ايه؟ اقول لكم عملتوا ايه؟ من اجل الايه 11، من اجل ان ابائكم قد تركوني يقول الرب وذهب وراء آلهة اخرى. ده لما تغاظ وانا بقولها طبعا، المجد ربنا والكلمته، بس يعني ايه طولة البال ديت؟ طبعا نحو ربنا ماشي، يعني ربنا واحنا جبل وحشة، بس ارمية يعني عندك طول امية ارمية بيقولك ايه؟ بيعد لهم ما هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله من ساعة ما بدينا نوعظ ارمية، يعني هو يعني في غيرها عبادة أصنام وبعدت عن ربنا، لا ده بتقول انا من ارميا انت بتقولوا لي في ايه؟ اقول لكم في ايه. ياه ايه ده حبايب ده؟ ايه رجال الله دول؟ يعني ايه اللي عمله ربنا في الانيه الخزفيه ديت؟ فتقول لهم كلام اللي قلنا 100 مره بنقوله تاني وبدون حده وبدون نرفزه وبدون صوت عالي. ايه ده؟ من اجل ان اداؤكم مش عارف اهدي الطبقه انا يعني حتى مش اهدي انفعالي انا بهدي صوتي. انا بستغرب من ارميا ده بصراحه. بكل هدوء بيعيد ارميا الكلام مره تاني ومره تالت ومره رابع. من اجل ان اباءكم نمره واحد اباءكم عملوا ايه؟ تركوا لي. ادي الخطيه الاولى. وذهبوا وراء الهه اخرى الاصنام. ادي نمره اتنين. واياي تركوا وشريعتي لم يحفظوه. سابوا الشريعه بتاعتي. طيب اعتراض هنا. انت ارميا دلوقتي بتقول يا حبيبي بتقول من اجل ان اباءكم. طب احنا مالنا؟ اباءنا وحشين احنا مالنا؟ لا مفيش بقى احنا مالنا. ازاي؟ نمره واحد احنا عاملين عهد من بدايه القصه من يوم انا اخترتكم تبقوا شعبي وعند جبل الله حريب خروج 19 احنا عملنا عهد. انا هقول لكم بنود العهد موافقين؟ انتوا قلتوا موافقين. طب ايه كانت بنود العهد؟ ارجعوا للبند نمره 2. لا تصنع لك تمثالا ولا صور. بقيت البند بقى ايه؟ افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه. يبقى نمره 1 تسد بقك وما تقولش انا مالي. مش ده اتفاق كان ما بيننا حبيبي؟ مش انا قايل الكلام دوت ان هافتقد ذنوب الاباء في الابناء؟ فلما اقول لكم ان اباءكم قد تركوني فما تقوليش وانا مالي. دي كده احنا ايه يعني؟ سدنا بقه بالقانون. طب ربي يعني واحده واحده. طب هو ظلم؟ لا ربنا ما قالش اعاقب ان افتقد. يعني ايه افتقد؟ يعني خطيه الاباء ليها نتائج على الأبناء. ده نظام ربنا في الكون. إيه نظام ربنا في الكون؟ إن عشان يضبط الله الكون من الانحراف ويعمل تلجيم للشر فبيقول للبني آدم يا بني آدم لما هتغلط أنت هتتعاقب. مش مهم. طب نتيجة خطيتك هيبقى ليها مردود على ابنك؟ لا ابني لا. يعني أنا ممكن أقبل في عناد لكن ابني لا. قال له طب اهو يا كده لعل لو انت ما لجمتش الشر من اجل نفسك ترجمه من اجل ايه؟ من اجل ابنك. فربنا قصد في الخلق حبايب ان ما يخلقش البشر جزائر او جزر منفصله. لا ده ربطنا ببعضنا لعل ده يبقى سبب في انه يحد من الشر. ده اللي ربنا حطه في الطبيعه في قانون الوراثه. حد يقول قانون الوراثه ظلم؟ تأمل. ده قانون، ده قانون الطبيعة. طبعا يعني ما أقصدش طبيعة يعني قصدي بالمفهوم الحادي، أقصد ده قانون حط ربنا في الطبيعة. إيه أنا أب سكري. طب وابني؟ بيتولد عليل. هي كده القانون الوضعي، قانون المجتمع. أنا علي دين ومت ياخدوا أملاك عيالي تسدد الدين اللي على الدولة. لذلك لما يصدروا أملاك واحد يصدروا ويمنعوا مراته وعياله من التصرف في الأموال ليه؟ ناخد حقنا الأول كدولة طبعا. هم ليه؟ يبقى القانون بيقول كده إنه خطية الإنسان لها نتائج وهو ده أساس الخطية الأصلية. عملنا مرة عزة كاملة الموضوع ده خدناه من كل جوانبه لأنه موضوع أثير فيه كلام كتير. طب سؤال، انا بعاقب على خطيه ابويا؟ لا انا باشترك في نتائج خطيه ابويا. يعني ابويا سكري، سوري يعني اللفظ وحش ومثل وحش لكن يعني بدي مثل. طب الابن بيعاقب عشان ابوه شرب خمره او ابوه راح الخمره؟ لا طبعا، لكن هو اشترك في نتائج خطيه ابوه. السكر دوت عمل سمعة رضية للعيلة، الولد يشوف الولد يقول لك ده ابو اللي كان بتاع كل يوم في الخمارة. سوريا ايه المثل الوحش اللي انا جايبه ده؟ بس يعني اي حاجة كده بس نفهم بيه. نمرة 2 الصحة. لما ولدت ابني وكنت انا متعود على الشرب، اتولد ابني صحته عليلة بسبب السكر، وقع في يعني ديون كثيرة، ما ابنه ملطوط بيه في سكر، تصرف تصرف خاطئ، اتحكم عليه، مش ده اللي ابوه في السجن يعني. فالولد مش بيعاقب عشان ابوه شرب خمرة، الولد بيعاقب او بيشترك في نتائج خطيرة. بدليل ابسط حاجة، انتوا يا اولاد الاباء انتوا مولودين فين؟ مولودين في بابل، مولودين في السبي. انتوا مولودين في السبي، انتوا كانوا المفروض تتولدوا في ارض كنعان. ما هي دي بسبب خطيه ابائنا. انا ليه مش عايش في جنه عدن؟ مش ابويا ادم لما اتخلق اتحط في جنه عدن؟ طب هو غلط واتطرد، انا تدخلوني جنه عدن؟ لا، ابوك اتطرد فانت مطرود مع ابوك. ابوك عبد يولد عيال، يتولدوا العيال عبيد، ده هو ده قانون ربنا. فدي معنى افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من المبغضيه. وحتى معروف قانون الوراثه، انا ممكن اورث جينات مش بس من بابايا لكن من جدي. يعني نقطة تاني، ما هي برضو نفس الآية حبيبي كملها برضو، يعني اللي هو يعني ما يقول لك ربنا والعدل. ما هي بقية الآية بتقول أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. يعني هي في الحلوة وفي الوحشة، يعني زي ما بيقولوا أنا بفتقد ذنوب الأباء في الأبناء، وفي الوقت نفسه لما بيكون الأب حلو ما هو ده له مردود على ولاده. كنت فتى والآن شخت، لم أرى صديق تخلي عنه أو ذرية له تلتمس خبز. ممكن إنسان كان معروف لسمعة طيبة وسن حلو وانتقل مثلا ويجي أنت ابن فلان، ده أبوك ده كان رجل بركة، ده عيني عشانك، أنا معرفكش بس ده عشان خاطر مين؟ عشان خاطر أبوك. فزي ما في ديت في دي. فدي نمرة واحد، ده بند حبايب إحنا متفقين عليه مع بعضينا. ربنا يعني بيقول لإسرائيل يوم عملنا المعاهدة. طيب بخصوص العدل برضه، طب يعني انت رب البند ده يعني هو كده وخلاص وخبطوا راسكوا في حتة؟ لا، حتى بخصوص البند ده ربنا عادل. بيقول ايه؟ افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يعني ايه؟ بصوا ما هي ما مبغضية ديت، دي اللي شرحتها الآية 12. نقرأ الآية 12. وانتم انتوا بتقولوا يعني طب ابونا ترك ربنا وعبد اصنام وترك شيخ، طب احنا ذنبنا ايه؟ لا تعالوا. وانتم اسأتم في عملكم اكثر، حطوا دايره كده حوالين اكثر دي هنشرحها في جزئيتين، اكثر من ابائكم، وها انتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي. انتوا بتقولوا احنا ذنبنا ايه؟ ده انتوا مشيتوا مش نفس السكه، ده اكتر. يعني اباءكم قتلوا الانبياء، انتوا بنيتوا الرجور بتاعتهم، بمعنى انه اباءكم غلطوا، انتوا جيتوا ماشيين في نفس السكه وبايه؟ وبالزياده، يعني بشعور اكتر، بعناد اكتر. ادي اول معنى الكلمه اكتر، وانتم اساتم في عملكم اكثر من ابائكم. نمره 2 اكثر بمعنى رمزي بقى تاني او معنى ضمني، انتوا شفتوا ابائكم لما غلطوا وشفتوا انا ازاي كنت زعلان وازاي كنت بأدب، ومع هذا انتوا ايه؟ استمرتم في نفس الايه؟ السلوك. ما ممكن ابويا لما غلط وربنا ما عاقبش او ما أدبش، طب انا مش فاهمني ان الموضوع ده زعلك، وانا عملت زي ابويا واكتر، لان يعني انا ما لقيتش ليك اي رد فعل، فاش فهمني انك زعلان. لا يا حبيبي، انا ابويا لما عمل كده عاقبته، انت عملت اكتر من ابوك. دي نمرة واحد وحشة. نمرة 2 انت شفت ان الموضوع ده بيزعلني، فلما انت تعمله يبقى ده يستحق منك عقاب ايه؟ اكتر. ودي حبايب يعني فعلا مشكلة الانسان، مشكلة الانسان انه ما يتعلمش من اخطاء الاخرين. بصد احنا يعني احنا اخطاء الاخرين للتنظر، لان نحكي عليها. راحوا كده مرة ربنا يسوع قالوا له شفت ناس وحشين رايحين يقدموا ذبايح وبيلاطس عمل ايه؟ خلط دمهم بذبايح. هم رايحين يقدموا ذبايح وراح هو ذبحهم ودمهم امتزج بدم الذبيحه. وقصة بقى وبنحكي بيها وبنشيرها لبعضنا على الفيس. طب وهو اللي حصل مع أخويا ده علشان نحكي فيه كده؟ ده اللي حصل مع أخويا ده درس ليه يا حبايب؟ يعني الحق أقول، هل تظنوا دول أكثر شرا من الباقين؟ الحق أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ده درس ليه. نقول القصة بتاعت النهاردة. القصة بتاعت النهاردة بتقول إيه؟ بتقول مرة الأسد كان عايز يأكل، فيعمل إيه؟ فرح منادي مرة الحمار، بيقول له أنا ملاحظ إن بقي ريحته وحش. فجي الحمار كده قرب، قال له يا إف وربك عشاوي. قال له إزاي تقول للأسد ملك الغابة إن بقك ريحته وحش؟ راح مفترسه. بعد كده راح للثعلب، ده مكار دوت، فقال له أنا بقي ريحته وحش. فبص كده قال له بقك ده بقك جميل، ده بقك طلع منه رغايح، قال له انت بتخدعني وبتكذب عليا. راح واكله. فبعد كده راح للقرد، القرد ده كان واقف على الشجر، فبيقول له انا بقي ريحته وحش. طبعا القرد بقى ايه، حدق شويه، اتعلم، بص للحمار حمار، وبص للثعلب مكار، هو بقى ايه ذكي. قال بصراحه انا عندي برد فمش قادر اشم فمش عارف. يعني يا ريت نبقى زي القرود. بس مش نبقى سلالة قرود يعني. عجب الإنسان في القرن العشرين يقول لك الإنسان أصله قرد، وإنسان القرن الأول قال إن إحنا إيه، إحنا مخلوقين على صورة ربنا على رأي مال بولس. المهم يعني في سفر الأعمال الإصحاح 17 الآية بتاعت أتينا يعني. المهم فقصدي أقول يعني فعلا يا حبايب يعني يريد تبقى لنا الفطنة دي. لما ربنا بيكشف لي خطية إنسان مش عشان يعني أرفع نفسي عليه، أو مش عشان أحكي عن خطيته أو أزكي نفسي، ده درس لي. فللأسف أنتم أسأتم في عملكم أكثر من أبائكم، أبائكم قد تركوني الآية 11، وإنتم أسأتم أكثر. ودي برضو كشفت يعني طول أنات ربنا. الأب غلط وربنا مطول باله مطول باله مطول باله، الولد جه سلك نفس السلوك وبالزيادة وربنا مطول باله. طول أنات ربنا ديت بدل ما تقود الولاد للتوبة، للأسف قادتهم لمزيد من التجبر. ودي الكلمة اللي قالها بقى ربنا يسوع، كان حد بيسأل الأسبوع اللي فات، لكي يأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخية. يعني إيه؟ أنتوا شفتوا الجيل ده غلط، وشفتوا الجيل ده قتل أنبياء، وشفتوا الجيل ده وشفتوا الجيل ده وشفتوا الجيل ده، وشفتوا تأديبات الله ليهم، شفتوا تأديبات الله ليهم. أنتوا شفتوا كل دوت، نمرة واحد ما اتعظتوش، دي نمرة واحد. نمرة اتنين أنتوا عملتوا أوحش منهم، هم في الآخر قتلوا نبي، أنتوا بتقتلوا ابن الله. فلذلك العقاب اللي هيجي عليكم بسبب عملتكم دي يفوق العقاب اللي هيجي على كل الأجيال، لأن عملتكم أمر من اللي عملوه أبائكم. فبقول لكم طول أنات ربنا أطال أناته على الأب مثلا، أو حتى على إنسان آخر، عشان ده يقودني أنا للتوبة. للأسف طول أنات ربنا دي أنا بتخليني بدل ما تبقى دافع ليا للتوبة أستهين بإمهاله طول أناته، فتكون النتيجة أن أنا بزخر لنفسي، بخزن لنفسي غضب في يوم الغضب. نكمل. وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من أبائكم، لذلك النتيجة آية 13، فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا أبائكم. بطردكم ده شرط العهد اللي احنا عملناه مع بعضنا برضو. لما نرجع سفر التثنية، اللعنات والبركات، من ضمن اللعنات تطردوا من الأرض. زي ما أنا طردت سكان كنعان بسبب الأصنام، أنتوا دخلتكم في الأرض ديت وسمتها الراحة بتاعتي، إن أنتوا حتمموا راحتي. إيه راحتي؟ راحتي إنه أنا الـ 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 الأرض اللي بتعبد الأصنام دي مش هشوف عبادة الأصنام، أنا راحتي في إنكم تزيحوا الأصنام، فأنا دخلتكم إلى راحتي. للأسف أنتوا دخلتوا عملتوا نفس العمل اللي عملوه الأمم اللي أنا طردته، يبقى زي ما طردت اليابوسين والكنعانيين والحثيين والفريزين هطردكم أنتوا كمان. ربنا ما عندوش محاباة. ليه ربنا طرد الشعوب ديت وسكن إسرائيل؟ تعبدت الأصنام، أرض لفظت سكانها، فاحذروا أنكم تعبدوا الأصنام وإلا الأرض تلفظكم زي ما قالهم في سفر التثنية. طب أنتوا عبدتوا الأصنام هتضطرتوا، فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا أبائكم فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا. أنتم في أرضي عبدتوا آلهة غريبة بدل ما تعبدوني أنا، أنا حوديكم في أرض غريبة تعبدوا الآلهة اللي أنتوا إيه اخترتوها. أظن منتهى العدل. فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا، يعني إيه نهارا وليلا؟ يعني أنت بمزاجك عبدت الآلهة ديت، روح بقى هناك اعبدها غصب إيه؟ غصب عنك. الخطية حبايب، الخطية اللي بنعملها بمزاجنا نصير ليها عبيد، من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. الخطية اللي أنا عملتها بمزاجي أصير ليها عبد، مش عارف أتفك منها. طب ما أنا اللي جبته لنفسي. فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا. المثل على المشهد دوت في سفر العدد، لما إسرائيل كان في البرية وبيأكل المن فزيغوا من المن، سئمت أنفسنا هذا الطعام السخيف. بصوا قلة الذوق بتاعت إسرائيل، عايزين إيه؟ أنا عايزين لحمة، أنا أكلكوا لحمة. مش عايزين لحمة؟ مش أنتوا اللي بتطلبوا اللحمة حتى تطلع منين؟ يعني ايه تطلع من مناخيركم؟ عارفين الواحد لما ياكل ياكل ويكبس، تبص تلاقي يعني الترجيع او تلاقيه طلع ريحه او طعم الحاجه اللي هو بياكلها يعني. فدي معنى ان انا هاكلكم لحمه لغايه ما تطلع من مناخيركم، هقرفكم من اللحمه. مش انتوا اللي طلبتوها؟ طب كلوا منها لغايه ما تزهقوا منها. فتعبدون هناك الهه اخرى نهارا وليلا حيث لا اعطيكم نعمه، مش هديكم نعمه يعني مش هتبقى في سعاده، مش هتبقى في فرح، مش هتبقى في راحه. انتوا انا اللي بهب الراحه، انتوا سبتوني ورحتوا للاصنام، شوفوا بقى الاصنام تديكم ايه. يبقى ملخص العزه لغايه دلوقتي من الايه 1 لغايه الايه 9، كشف صوره مره للامه في ثلاث مشاهد. المشهد الاول مفيش استقرار اسري، المشهد الثاني مفيش تعزيه، المشهد الثالث مفيش فرح. الايه 10 لغايه 13 كشف ليهم السبب، ايه؟ عبدت الاصنام وانتوا استمريتوا في سكه ابائكم. طيب الحته اللي نختم بيها النهارده الحديث، هل من رجاء؟ ماشي، ادينا هنتعاقب ودينا عرفنا السبب. طب سؤال، في امل؟ في رجعه؟ الحال هينصلح ولا هي خلاص قفلت على كده؟ الايه 14 و15 رجاء العوده. يقول في الايه 14: لذلك ها ايام تاتي يقول الرب. جايه ايام حلوه، في رجعه، بس الايام دي مش انتوا اللي هتشوفوها، الجيل اللي بيكلموا ارميا، لا دي هتيجي بعد كده. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، أنتوا تشوفوها بالإيمان لكن أبنائكم هيشوفوها بالعيان. إيه اللي جاي؟ لذلك ها أيام تأتي يقول الرب ولا يقال بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر. هتيجي أيام مش هتحلفوا بيوم خروجكم من مصر. حي هو الرب ده قسم. إسرائيل كان يقسم بالحدث دوت، أجل حدث في تاريخ إسرائيل، وحياة اليوم اللي ربنا طلعنا فيه من مصر بالبلد كده عشان نفهمها يعني. فكان الحدث دوت لأنه أهم حدث في حياة إسرائيل، فكانوا يقسموا به، حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر. لا، ربنا بيقول لهم هيجي يوم مش هتقسموا بالحدث دوت، أمال هنقسم بإيه؟ الآية 15: بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها فأرجحهم إلى أرضهم التي أعطيت أبائهم إياه. هنبدل الحلف، بدل ما نحلف بيوم خروجنا من مصر هنحلف بيوم خروجنا منين؟ من أرض الشمال اللي هي بابل. طب كون إن احنا كنا تمني بنحلف بيوم الخروج من مصر لانه ده اعظم يوم في حياة الامة، ما شافتش اسرائيل يوم زي اليوم دوت، لذلك صار اليوم ده بالنسبة لهم هو بداية السنة، بداية عهد جديد مع ربنا، بداية حياة جديدة. قال لهم لا، احنا هنشيل اليوم ده وحنحلف بيوم تاني. يبقى دليل ان الحدث بتاع اليوم التاني أعظم وأجل وأعلى من الحدث الأول، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال. طيب يبقى نمرة واحد في رجا أو في رجا بعد العقاب اللي بيقوله دوت، هنرجع هنرجع وحتبقى رجعة هنحلف بيها. طبعا وإحنا بنسمع ديت لو إحنا ماشيين بقى مع إرميا بالترتيب إحنا لم نفاجأ بالوعد دوت، باعتبار يعني إحنا دينا ماشيين مع إرميا بنتعلم من إرميا لأنه سبق وربنا ادانا الوعد ده على لسان إرميا. لو تفتكروا في الإصحاح الثالث إلى 14، فأخذكم واحد من المدينة وإثنين من العشيرة وآتي بكم إلى صهيون. يعني إحنا لما بنسمع النهاردة في دراستنا الإرميا ماشيين بالترتيب إنه هنرجع، ما إحنا سمعنا دي قبل كده. طب وما الجديد؟ لا الجديد ان الرجعة دي هتبقى اعظم من رجوعنا منين؟ من مصر. يعني هنرجع بيد قوية جدا، عمل يفوق اللي حصل في مصر. لذلك صيغة القسم هتتحول من حي هو الرب الذي اصعدنا من ارض مصر الى حي هو الرب الذي اصعدنا من ارض الشمال. طب سؤال، ليه الخروج من بابل أعظم من الخروج من مصر؟ نمرة واحد، المقولة دي يعني اللي يعني شوية دارس الكتاب المقدس هي تصدمه. ليه تصدمه؟ أصله أولا لما كنا خارجين من مصر ده إحنا ضربنا مصر 10 ضربات، أصنع أحكاما بآلهة المصريين. في الحقيقة في الخروج من بابل ما شفناش يعني ضربات كده نزلت على بابل، يعني فدي نمرة واحد يعني غريبة. نمرة اتنين غريبة لأنه رد فعل الناس لما موسى قال لهم نخرج من مصر كان أقوى بكتير جدا 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 من رد الفعل لما إحنا راجعين من بابل. بمعنى لما جينا خارجين من مصر كل الشعب عن بكر أبيه خرج ولم يبقى زلف ولا حتى ضفر بهيمة، محدش قاعد في مصر، كلنا خرجنا، استجابة ما حصلتش. لكن لما نروح لبابل الأعداد اللي رجعت في الفوج الأول وفي الفوج الثاني لا تذكر، أعداد قليلة جدا 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 مقارنة باللي فضلوا البقاء في السبي. لما درسنا سفر عزرا رجوع الفوج الأول ورجوع الفوج الثاني، لا الأعداد كانت ضعيفة جدا جدا لدرجة ان ما لناش حد يسكن في أورشليم. أيامنا حمية وعملنا قرعة عشان ننتدب ناس للسكنة في أورشليم، مش لاقيين حد يسكن في أورشليم. وبرضو اللي في ذهنه يعني أحداث الكتاب المقدس، القصة بتاعت أستير حصلت مع الناس اللي كانوا في السبي اللي مرضوش يركعوا، اللي هي من ضمنهم مردخاي وأستير، مرضوش يركعوا فضلوا ان يفضلوا قاعدين في السبي. فإزاي بقى يتقال أن خروج بابل أعظم من خروج مصر؟ أقول لكم في الحقيقة 3 نقط كمعنى حرفي والمعنى بقى الرمزي هو اللي رائع هنختم به. أولا نمرة واحد، مصر إحنا كنا الحال أرحم، الحال أيسر، الحال أسهل. ليه؟ لأن في مصر إحنا كنا معزولين في حتة أرض اسمها أرض جاسان اللي هي محافظة الشرقية دلوقتي، فكنا احنا قاعدين في المحافظة دي معزولين عن بقية المصريين. وطبعا السبب ان يوسف حكيم قال له انه ابائي رعاة غنم ورعاة ماشية، ورعاة الماشية كانت ركس عند المصريين، فقال لا نظري يسكنوا لوحديهم، بس هو ده اللي احنا عايزينه. واحنا لما نسكن لوحدينا تدينا خصوصية، تدينا فرصة ان احنا نتمسك بشرائع الهنا، ما احنا لوحدينا، فدي كانت مسهلنا الدنيا شوية. لكن في بابل احنا منتشرين في وسط الايه؟ في وسط أهل بابل، فمش واخدين حريتنا كشعب له شريعة وله طقوسهم وله نظامهم في الأكل وفي حرام وحلال. فنمرة واحد الحال في مصر كان طبعا أيام مصر كان لسه ما فيش شريعة الحرام والحلال، أنا فاهم، بس يعني كشعب يعني سكن لوحده فقدر يحافظ على الموروثات بتاعته. لكن في بابل احنا اندمجنا وسط بابل، دي اللي كانت مخلية مصر أسهل شوية. لذلك بتبص لا مثلا المصريين يروحوا اي مجتمع خارجي يعني يلموا نفسيهم كده، والدنيا بتاعتهم هي الكنيسه مع احترامي الكامل ليهم، يعني بيسمعوا بيزعلوا لما نقول الكلام ده، بس هي بالنسبه لهم مجرد مكان مش للكل طبعا، لكن يعني ايه تجمع. فلذلك بعد القداس ناكل ونشرب ونبتاع مش عارف ايه، يعني النادي بتاعنا مع احترامي ليهم يعني ما يزعلوش مني، مش كلهم بس يعني ليه، ما هي بتدينا شيء من الخصوصيه يعني، احنا يعني ما احنا صلوف مجتمع مش بتاعنا، فكون ان احنا لينا مجتمع خاص بينا دي بتهون علينا احساس الغربه يعني. في جوانب طيبه وفي جوانب سلبيه مش موضوعنا يعني، بس ايه معلش. فدي نمره واحد مهونه مصر عن بابل. نمره اتنين، اللي مهون مصر ومدي صعوبه اكتر لبابل، ان احنا واحنا في بابل بنتذكر ان احنا زمان كنا شعب، كنا امه، كنا دوله، كان لنا مالك وكان لنا هيكل، احنا اتحرمنا من الحاجات دي، فالماضي ده مؤلم بالنسبه لنا. احنا في مصر ما مهملناش ماضي، ماضي فين؟ احنا ابونا يعقوب جه وخلفنا وجينا في مصر وما ما فيش حاجه، على الاقل ابونا ابراهيم كان بيلف في الصحراء، احنا دينا قاعدين في بلد وارض خضراء وجنه طلاق ارض مصر، يعني الحال اتحسن. لكن في باب الله احنا متالمين ليه؟ لان قاعدين نتذكر الماضي بتاعنا. كان عندنا هيكل، احنا كان عندنا كهنه، كان عندنا زبايا، كان عندنا مالك، احنا كنا مملكه، احنا كنا دوله ذات شأن على انهار بابل، هناك بكينا تذكرنا. فدي مخليه بابل مؤلمه اكتر من مصر، دي نمره اتنين. نمره تلاته، بابل اصعب الحال فيها، كان اصعب من مصر، لانه في الحقيقه العبوديه في مصر جت تدريجيه. احنا رحنا في مصر كنا حلوين، ويوسف واحنا قرايب يوسف، ويوسف ده تاني واحد في البلد، واحنا معززين ومكرمين. بعد فترة جه ملك لم يكن يعرف يوسف، فبدأ يحتال هذا على جنسنا، فبدأ الأول إيه يشغلنا في اللي انتم ما تشتغلوش أي حاجة في البلد، تشتغلوا في صناعة اللبن. فإيه يعني اتكسرنا شوية إيه، وتعودنا بقى خلاص إحنا شغلتنا إيه، نعمل الطوب اللبن ده اللي بيبنوا بيه. طب بعد شوية العبودية زادت درجة تاني، لا إحنا مش هنجيب لكم اللبن، انتم اللي تروحوا تلموه وتعملوا نفس الكمية. يعني إيه يعني؟ زمان كانوا هم بيجيبوا لنا يعني الماده الخام واحنا نصنع الطوب، لا انتوا كمان تروحوا تجيبوا الماده الخام. فيعني العبوديه زادت ايه سنه يعني، قاعده الحكايه ايه جايب التدريج. طيب احنا عايزين نقتل الذكور، القبيلتين، لا القبيلتين ما قتلوش، طب ارموا العيال في النهر. فالحكايه جايه ايه بالتدريج، والتدريج ده بيخلي الواحد ايه يتكيف يعني يتاقلم. الضفدع تحطه في المية تسخن المية، الضفدع تعادل درجة، ودي مشكلة الضفدع، يعمل معادلة ما بين درجة حرارته وما بين درجة السخونية اللي بره، فما يحسش بالسخونية. تسخن المية أكتر الضفدع يسخن جسمه أكتر فما يحسش بالسخونية لغاية ما يتشوي. لكن لو كمل المية ما سخنت أول مرة وكان ينط كان ينجو، بس هو عنده الخاصية ديت، فبيتكيف تدريجيا مع زيادة الاضطهاد، فالحكاية بتبقى سهلة. لكن في بابل ده احنا رايحين ايه من اولها وابو الكرباك، فلذلك كان الحال في بابل اصعب. لذلك اعتبر الخروج من بابل اعظم من الخروج من مصر، ده كمعنى حرفي. فهتحلفوا بخروجكم من بابل عوض ما كنتوا بتحلفوا عن خروجكم من مصر. طب عايز اختم بقى المعنى الروحي ما بين الخروج من مصر والخروج من بابل. طبعا في الاثنين ادركنا قوه ربنا. في مصر كنا عبيد وربنا طلعنا بدون سيف بدون حرب، في بابل ربنا طلعنا من بابل بدون سيف بدون حرب، فايه دي قوه الله. ففي الاثنين ظهرت قوه ربنا. لكن بصوا الفرق، حالكم فرقين وبعد كده نيجي بقى نطبقهم روحيا. الفرق الاول ما بين مصر وما بين بابل، احنا في مصر كنا موجودين من الذنب، ابونا يعقوب جه وهو وعياله واتولدنا في مصر، وبمرور الوقت بقينا عبيد في مصر. احنا يعني احنا كجيل تحت العبوديه احنا ما لناش حاجه يعني، احنا ابونا يعقوب جه وكان الراجل جاي معزز مكرم، وبمرور الوقت بدانا نبقى عبيد في مصر. لكن وجودنا في بابل لا، ده عقاب على خطيتنا. يبقى وجودنا في مصر احنا ما غلطناش يعني، دي مش نتيجه خطيه لينا، بالعكس احنا كنا مظلومين. ليه؟ لأن ربنا قال لأبونا إبراهيم في تكوين 15 إنه نسلك هيكون في أرض غريبة يستعبدون لهم ويذلونهم 400 سنة. ليه؟ لغاية ما يكمل ذنب الآموريين أمامي، الناس اللي أنتوا هتروحوا تسكنوا أرضهم أنا مديهم فرصة يتوبوا، فأنتوا يعني مجازا هقول بتتألموا ظلم عشان أنا أطول بالي على الناس اللي هناك. ده كان أيام مصر. لكن أيام بابل لا، إحنا في بابل بسبب إيه؟ خطيتنا احنا، احنا غلطنا وعبدنا أصنام فروحنا بقبل. نمرة واحدة. نمرة اتنين، كلمة الوحي لما جت تتكلم عن الخروج من مصر مقارنة بالخروج من بابل، والخروج من مصر قال لك ايه؟ اخرجكم بيد رفيعة او يد قوية. رفيعة يعني قوية يعني. فالايد معروفة في الكتاب المقدس ده رمز لمين؟ للابن المسيح. طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند، ده المسيح اللي فارد ايده على الصليب. فخرجتم بايد رفيعة او ايد ممدودة، ده اشارة لعمل الله الابن. طبعا الثالوث بيعمل بمجمله، ما فيش اقنوم يعمل بمعزل عن الاخر، بس العمل هنا مميز فيه عمل الابن، خرجتم بيد رفيعة. طب لما نيجي للخروج من بابل قال لك لا، روح الرب نبه كورش فاصدر امر في جميع مملكته، اللي من بني يهوذا عايز يرجع يرجع. يبقى الخروج من مصر كان عمل الابن هو اللي واضح فيه، الخروج من بابل عمل الروح القدس هو اللي واضح فيه. طيب ايه بقى المعنى؟ الخروج من مصر وخروج من بابل هو إشارة لخروج الجنس البشري من قبضة إبليس ومن الخطيئة بوجه عام. لكن في فرق بين خروج مصر وخروج بابل. خروج مصر يمثل الحال العبودية اللي احنا اتولدنا فيه. احنا ابونا يعقوب جه وبعد كده بدوا يذلوا اسرائيل، انا اتولدت في مصر فانا اتولدت عبد بسبب ان ابويا عبد، بقينا خدمين في مصر. فهقول دلوقتي مجازا انا ما عملتش حاجة عشان ابقى عبد في مصر، لكن ديت بسبب ابونا يعقوب اللي جه هنا. فدي اشارة الى خطية ابونا ادم اللي بدون ذنب فعلي فينا. أبويا آدم هو اللي مد إيده من الشجرة وأكل. طب أنا ما عملتش حاجة فعليا، هل أنا مديت إيدي وكنت مع أبونا آدم؟ لا. هل أنا بأعاقب عشان أبويا آدم مد إيده وأكل؟ لا، هو اللي هيتعاقب هو اللي كل، بس أنا مشترك في النتيجة إني مولود عبد. فدي تمثل الخلاص اللي عمله الإبن. لذلك الخروج من مصر كان مربوط بخروف الفصح، المسيح فصحنا اللي ذبح عشان يحررنا، اللي مجازا مجازا هقول من الذنب. احنا في مصر مولودين عبيد. طب انا ايه ذنب ان اتولد عبد؟ انا ايه ذنب ان ابويا ادم غلط وانا مولود عبد الابليس فرعون والخطيه؟ قلنا ده قانون الوراثه بس حرفيا انا ما اخطأتش. فلذلك الابن مد ايده بالصليب وايه وخرجنا، أتم لينا الفدا. فدانا يعني إيه فدانا؟ يعني دفع تمن وحررنا. إيه التمن اللي اتدفع؟ دمه، عشان إحنا نتحرر من عبودية الشيطان، من سجن مصر. ده كان الخروج الأول. الخروج الثاني لا، ده إحنا بقى بعد ما تحررنا بعد الفدا، إحنا بمزاجنا بإرادتنا عبدنا الأصنام. يعني دي خطية فعلية بقى إحنا إيه عملناه، فاستلزمت ان احنا نروح في سبي اسمه سبي بابل. طب مين اللي بيفكنا بقى من سبي الخطايا النهاردة؟ ده عمل الله الروح القدس. لذلك بقى الخروج من مصر والخروج من بابل هو رمز للخلاص، بس خروج مصر تحديدا يرمز للفدا، وخروج بابل تحديدا يرمز للغفران. انا المسيح حررني وخرجني من مصر وذبحت خروف الفصح، المسيح فكني من أسر إبليس. بس أنا باجي بقى، وعشان كده دي الأصعب بقى، دي الأصعب. المسيح مات على الصليب وحررنا جميعا. حلو، عمل رائع وعمل عظيم، وعمل يعني إحنا ما عملناش في حاجة، إحنا أمننا، إحنا صدقنا إن المسيح مات من أجلنا فتحررنا ففدينا. طيب النهاردة بقى لما أنا بقى في الخطية، لا ده بقى العمل الأصعب، لأنه هنا لابد من إرادة الإنسان إنها تتجاوب مع روح ربنا. الله يريد إن الجماعة يخلصون، والروح القدس بيعمل مع كل إنسان علشان يفكه من سبي بابل. مصر كانت سهلة ليه؟ لأنه كان عمل الإبن لوحده، مات على الصليب وهكذا أحب الله العالم وفدى البشرية كلها. ده عمل رائع وعمل عظيم، ومش بنقارن ما بين الثالوث وما بين أعماله، لكن يعني إحنا بنطبق رمزيا علينا. لكن النهاردة لما أنا أبقى عبد للخطية، يعني الولد لما يتولد وناخده نعمده في المعمودية يطلع إنسان جديد، دي سهلة ليه؟ لان ده بالكامل عمل الله، ما علي الا ان انا اؤمن اصدق ان المسيح مات من اجلي، اصل من اجل خطايا كان قبل تبرير رائع. انا بقى بعد ما انا بديت اعيش في الطريق الروحي، انا بقى بارادتي بقى استعبد للخطايا عشان اتفك من الخطايا ديت. اصعب ليه؟ اصعب لان هنا في دور على اراده الانسان، فان الروح القدس يقنعني ويخليني اتجاوب معاه ويحرك قلبي للتوبه، دي اللي ايه؟ ده الخروج الاعظم اللي هو بنتمتع بقى من خلاله بالغفران. يعني ارجو اكون ان انا يعني ايه عرفت اوصل الفكره، ما نكونش ايه لسه في حاجات كتيره. طب اول واحده تاني ونخلص عشان ما اطولش عليكم. في الاثنين القسم حلو قوي، حي هو الرب، بنقسم بحياه الله، صفه من صفات الله ان الله مش الحي، ده هو الحي القيوم زي ما قال سفر دانيال، يعني هو حي وفيه تقوم الحياة وبه تقوم الحياة، فالله حي هو الحياة ذاته. فالقسم حي هو الرب، صفة من صفات ربنا إن الله حي بل هو الحياة. أولا صفات الله اللي أعلنت لينا كلها بتعلن عطايا أو أعمال أو هبات الله لينا. لما بنتكلم عن الله انه حي لانه ادانا حياه، لما بنتكلم عن الله انه قدوس بيعطينا قداسه، بنتكلم عن فاكر مره عملنا اربع عظات تاملنا فيها في اسماء، اسماء الله بتعني صفاته، فاكر يعني يعني مره خدنا سلسله زي ديت اكتر من تسع اسامي من اسماء الله وشرحنا كل اسم، كل اسامي ربنا يعني مش كلها طبعا ما خدتش كلها في الحقيقه، بس يعني قصدي خدنا جزء مش قليل منها، انه اسم ربنا ده عمل بيعمله ربنا معي. طيب هنا لما بنقسم بالله الحي لانه ده العمل اللي بيعمله معنا انه ادانا حياه، طب في مصر في مصر احنا كنا عبيد صخره مزله في حكم الميتين، مسخرين حياتنا في اللبن المصريين، فربنا اقمنا من التراب دوت كاننا كنا ميتين وحيينا. طب بالنسبه لبابل ده سفر حزقيال لما هيوصف الخروج من بابل نعمه ربنا يعني بعد ارميا ناوي نعمة المسيح لو كان لسه في عمر، يعني ان ارميا ده يمطول معانا، حزقيال 37 يوصف يقول ايه؟ شاف عظام، ده بيوصف اسرائيل في السبي والروح هب عليها، لان بقولكوا عمل الروح القدس في سبي بابل. ليس معنى هذا حبايبي ان الروح كان بمعزل عن عمل الابن او الاب بمعزل عن الابن في الخروج، لا، الثالوث يعمل كله بثالوثه، بس عشان يعني يبقى ما تبقاش فيه معلومه ناقصه في ذهننا. فلما بيوصف بقى الخروج من بابل فبيقول لك شاف عظام اموات يا روح هبي عليها، فاجتمع العظام كل عظم الى عظمه، قام جيش عظيم جدا. ده ايه؟ ده بيتكلم على رجوع اسرائيل من بابل، كانوا في حكم الميتين وقاموا. طيب بالنسبه للخلاص ايه؟ انتم الذين كنتم امواتا بالذنوب والخطايا احياكم. فلذلك القسم اللي بنقسم به ما قلناش مثلا الذي بلا بداية ولا نهاية أخرج إسرائيل من أرض مصر، والذي بلا بداية ولا نهاية، هذه صفة من صفات ربنا، أخرج من بابل، لا، قلنا حي اللي خرج من مصر لأن في مصر كنا ميتين، وحي اللي خرج من بابل لأن بابل كنا ميتين، وحي اللي هو أقمنا من سبي الخطية لأن احنا كنا أموات بالذنوب والخطايا. نفس الوعد ده بقى أو الآية 14 و 15، لذلك ها أيام تأتي يقول الرب ولا يقال بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت أباءهم إياها. نفس الآيتين دول يعني باختلاف ألفاظ بسيطة كررهم إرميا في الإصحاح 23، هنفهم بقى أنا ليه بقول الحتة دي بس هنفهمها المرة الجاية، كررهم بالنص. بس في إرميا 23 كان بيخاطب بيهم المسبين في بابل، هو هنا بيقول قبل ما نروح السبي، فهيقول لهم نفس الوعد دوت وإحنا في بابل، هيتكرر في إرميا 23. يبقى إذن في وعد، عشان بقى نحط الأساس بتاع المرة الجاية، في وعد بالخروج من بابل، بس قبل ما الوعد ده يتم لابد أولا من القصاص. فده بنعمة ربنا يبقى حديث المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
كان في سؤالين من المرة اللي فاتت نجاوبهم الأول. في إنجيل القديس مرقس الإصحاح 11 بيقول: ولما نظر شجر التين من بعيد عليها ورق، فأجاب يسوع وقال: لا يأكل أحد منك ثمر من بعد إلى الأبد. فالسؤال بيقول إن إحنا بنعرف إن اليهود تقصوا إلى أن يدخل ملء الأمم، يعني هيثمروا في الآخر، فليه المسيح بيقول لا تثمر إلى الأبد؟ الحقيقة في ثلاث ردود على الأمر دوت. أولا، الرد الأول هو بيتكلم على حال الأمة كلها. فإسرائيل كأمة لم تقبل الإيمان بالمسيح، في أفراد منها هيقبلوا الإيمان فعلا زي ما قال بولس، وزي ما صاحب السؤال بيستشهد إنه في آخر الأيام مش الأمة كلها هتقبل الإيمان بالمسيح. فلذلك ده المعنى الأول، أنا مش هكلمش عنهم كأمة، لكن في أفراد هيأمنوا فعلا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المسيح بيقول إن شجرة التين بالحالة دي لن تثمر إلى الأبد. بمعنى إيه؟ شجرة التين قلنا معروف إنه في زراعة التين تحديدا إنه الورق ما بيطلعش إلا لما يكون فيه ثمر، لأن الورق بيطلع عشان يحمي الثمر. فالمسيح لما شاف ورق فشيء طبيعي أدم فيها ورق يكون فيها ثمر، فراح ملقى الثمر. ولم يكن أواني التين، يعني عشان ما حدش يقول ما يمكن حد حصد التين، لا ما كانش أواني التين، يعني عمره ما واحد راح للشجر يحصد فيه، يبقى المفروض أنت يا شجرة دم طلعت ورق يكون فيك ثمر، فملقى الثمر. فلعنها علشان يعلن أنه الشكل المظهرية لن تأتي بثمر. ممكن إنسان يبقى له صورة التقوى من جهة الممارسات من جهة العبادة، لكن ده ما بفوت ثمر. فالمسيح بيقول طول ما منهج الإنسان زي شجرة التينة فالنوع ده لن يثمر للأبد، إن ظل متمسك بشكلية عبادة بدون تغير حقيقي وبدون اتصال حقيقي بربنا. ده المعنى التاني. المعنى الثالث، إن المسيح قال الكلام ده وراح للصليب. فشجرة التين دي رمز الأمة إسرائيل، رفضت المسيح، فإن ظل إسرائيل أو غيره رافض الصليب يبقى ده لن يثمر إلى الأبد، بل ينقص عليه غضب إلا. يبقى نمرة واحد لن تثمر للأبد لأنه مش كل الأمة هتآمن، لكن بعض الأفراد منها. نمرة اتنين، شجرة التين رمز للرياء، للمظهرية، للشكل. إن ظل نفس أو إن ظلت إسرائيل ذاتها كل اللي حاممها شكلية عبادة فهي لن تثمر للأبد. لعنة التينة كان في الطريق للصليب، إن ظلت إسرائيل رافضة صليب المسيح فهي لن تثمر للأبد. دول الثلاث معاني اللي يقصدهم المسيح. واتسك بتقول، كان برضه على عزة المرة اللي فاتت، واتسك بتقول إن لفظ بتول لم يكن يعرف إلا عند السيدة العذراء. ما قلتش لفظ بتول، قلت إنه قبل السيدة العذراء ما فيش حد بنات في كل إسرائيل حتى تاريخ أمنا ندر البتولية، ما حصلتش خالص، لأول مرة بنت تندر بتولية، لأن كانت كل بنت في إسرائيل بتشتهي مجيء المخلص، فكل دي حتى مش تندر بتولية، دي لما كانت تتجوز وما تخلفش تبقى مندبة، ما معناه إن ربنا رفضني إن أنا أبقى ولو حتى جدة في النسب بتاعه. فمش لفظ بتول لم يعرف إلا عند السيدة العذراء، لا، قلت ندر البتولية لم يعرف إلا عند السيدة العذراء. طيب السؤال بقى بيقول ازاي ابنة يفتاح لما اراد يوفي ابوها ندره قالت له اتركني شهرين ابكي عذراويتي. معنى كده انها كانت بتول وندر نفسها؟ لا، اولا قالت له ابكي عذراويتي مش ابكي بتوليتي، عذراويتي هي بنت عذراء لسه لغاية النهاردة لم تعرف رجل، لكن الكتاب ما قالش انها كانت ندرة بتوليتي، يعني هي كانت بنت لسه ما اتجوزتش، فانت هتموتني، طب سيبني اروح اقعد شهرين ابكي ان انا بنت مش متجوزه وهموت. لكن ما قالش الكتاب خالص ان ابنه يفتاح كانت نادره بتوليت. هل يستطيع الانسان ان يكون بداخله فرح داخلي ويكون بمعزل عن الظروف الخارجيه؟ هو مش بمعزل، هو عايش الظروف، مش منعزل عنها، لكن يكون في فرح رغما عن الظروف الخارجية. والأمثلة في الكتاب المقدس كتير. سؤال، وزير كنداك يقول الكتاب مضى في طريقه فرحا، نمرة واحد، هو فرح ليه؟ ما إما عرف خبر الخلاص فرح،
قد كده أنا محبوب عند ربنا، قد كده ربنا مهتم بي، قد كده ربنا يعني أنقذ من الوحدة حياتي، من الفجوة، من الجحيم حياتي. فمعرفة خبر الخلاص فرح الرجل. لذلك أمنا العذراء قالت تتهلل روحي الله مخلصي، إن فكر الخلاص إن أنا أتفكر في المسيح اللي مات من أجلي ده يوهب النفس فرح. طيب الظروف، لا الظروف، ما احنا شفنا مثلا بولس كان في السجن، ده رسالة الفرح في الكتاب فيليبي كتبها بولس من جوه السجن. وأكتر رسالة مش فاكر يوم ما درسناها، مش عارف كانوا 16 مرة، ناسي الرقم يعني ما افتكرش الحاجات دي، لكن يعني فاكر يوم ما درسناها طلعنا كلمة الفرح في رسالة فيليبي، أكتر رسالة ذكرت فيها كلمة الفرح، رسالة الفرح هي رسالة فيليبي، اللي الآية المشهورة فيليب 4 افرحوا في الرب كل حين وقول أيضا افرحوا. طيب بولس كتبها منين؟ من جوه السجن. بولس لما كان في سجن فيليبي هو وسيلة مسجونين مضروبين بعصيان ومربوطين في مقطرة. يبقى نمرة واحد الإيمان بالخبر، يبقى نفق أنه فعلا الروح القدس قادر. احنا لما بنقول القصة زي احنا مش بنحكي حواديت، ده أنا بسمع وآمن. يبقى يتولد عندي قناعة نمرة واحد أنه لا فعلا الروح القدس قادر رغم الظروف أن يهب الإنسان فرح. يبقى الفرح غير السعادة، السعادة زي ما قلت لكم في الأزمة دي تتوقف على الظروف، صحتي كويسة سعيد، ها بتسميها انت بقى فرح، أو يعني العامة يسموها فرح، لكن في الحقيقة مش وضع الفرح، فرح فرح في الرب. فالإنسان يكون في فرح داخلي رغم الظروف، ها عمل الروح القدس. وإن كان الشخص لم يذق ما هو الفرح الحقيقي، إنما مجرد الحياة هادية والأمور جيدة، اطلب من ربنا. هي دي الفضائل يا حبايب، ثمر الروح محبة فرح، هذه ثمر من ثمر الروح القدس. نمرة واحد محتاجة نطلبها، محتاج ان انا اصدق الاول، ما هو الثمار دي ثمرة ايمان. نمرة اللي بعد كده محتاج ان انا يعني الروح يبقى فرحان جوه، دي ثمار الروح. طب الروح مش هيثمر لو انا حزنه، لو انا طفيه، فلازم تبقى في شركه مع الروح. اي حاجه يشاور عليها الروح القدس في حياتي انه ما بيقبلهاش انا ارفضها وابقى جاد في رفضه. فلما يبقى الروح فعال في حياتي يبتدي الثمار بتاعته تطلع. طبعا فعليا دومة الصلاة، الوجود في الجو الروحي، ترديد الآية، مراجعة نفسي بالآية باستمرار، توبة بشكل دائم على أي حاجة شر وشبه شر يبتدي الروح القدس يثمر فيه. توبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطيء. روما 14. ما المقصود بهذه العبارة وكيف تحسب خطية؟ بولس كان بيحل مشكلة ما بين المسيحيين اللي من أصل يهودي والمسيحيين اللي من أصل أممي وثني. المسيح اللي جاي من خلفية يهودية هو طول عمره متربي إنه في أكل حرام وأكل حلال، اللي هي عبر عنها بولس واحد يأكل بقول واحد بيأكل لحمة. مش مقصود البقول، يعني بيتكلم على أكل الصيام، يعني إنسان متمسك بالشريعة، إيه الحرام والحلال في الأكل. هو قبل الإيمان بالمسيح بس لازال ضميره برضه أنا مش قادر مثلا أكل لحمة خنزير، مش قادر. يعني أنا أبا عن جد راسخ في ضميري، زي مثلا يبقى حد مريض ومثلا لازم ياخد برشامة ضغط ولا برشامة سكر ولا أي حاجة من الحاجات ديت، فبنقول له خلاص الله يحلك، خد البرشامة وتناول. بس يبقى يعني ايه تلاقيه، خصوصا الكبار يعني تلاقيه قبلها، يعني ايه ليه؟ لان هو متربي طول عمره. طبعا ده شيء طيب وشيء ممدوح، بس انا عايز ادي مثلا نحس احنا بيه. فلان انا متربي طول عمري كيهودي ان الاطعمة دي حرام، فانا مش قادر. النهاردة الصبح في القداس لو حد خد باله قداس الصبح، معلومة القديس بطرس الساعة 6 حصل في غيبة، شاف ملاءة مدلاة من السماء وفيها كل بواب الأرض نازلة من السماء، والصوت بيقول له قم يا بطرس قال له لا ما كلش ما كلش دنس دنس ازاي يا معلمنا كنيس بطرس دي نازلة من السماء هي من السماء تنزل حاجة دنسة انا رجل يهودي دي 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 في اعماق اعماق رجل اليهودي لذلك بقول لكم لما كانوا طبعا فرنسا ما كانش في شريعة فما كانش اعطيت هذه الوصية لكن في بابل بقى واحنا في وسط البابليين واحنا عندنا شريعة بتقول ان احنا ما ناكلش مثلا الا اللي بيكتر ومشكوك الزلف ونفضل بقى طب ده مذبوح على حسب الشريعة ولا مش مذبوح وندخل المحل اذبحوا لنا وانتم مين انتم شوية خدامين عندنا مش عارف تحس بقى بالمعاناة اللي كان بيعانيها الرجل العبراني في بابل فدي شريعة عند اسرائيل طب لما قبل الايمان بالمسيح ما طهره الله لا تنجسه بس لا هو برضه يعني ضميره متشكك انا لو كلت احس ان انا غلطان خلاص يا عم ما تاكلش ادم ضميرك تعبك ما تعملش حاجة ضد ضميرك طيب واحد تاني لا انا فاهم انه كل الاطعمة محللة وما طهره الله تنجسه انت واللي بناكله ده بندخل الجوف المخرج لا ينجس الانسان اللي بينجس اللي بيخرج من الانسان زي ما علمنا ربنا يسوع فخلاص انا اكل لحم الخنزير خلاص اوكي طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه انت ضميرك ارتاح ان انت تاكل الخنزير على سبيل المثال يعني خلاص واما الذي يرتاب اليهودي بقى المسيح اللي من اصل يهودي مش قادر يعني ضميري مش مطوعني واما الذي يرتاب فان اكل يداه ليه لانه بيعمل حاجه ضد مين ضد ضميره اولا ممكن كلمة يدان من ضميره او انه بولس عايز يرسخ مبدأ انه ما تتجاهلش صوت الضمير خلاص انت ممكن تتجاهله في الحتة دي طبعا ممكن تتجاهله بعد كده في حاجات تاني وده يؤكد ان الضمير له دور ليس بوجود الروح القدس يلغى عمل الضمير فانا ضميري تعبان خلاص يا عم امشي ريح ضميرك ادم ضميرك مش قابل انك تاكل تقولش. لان لو كنت بضمير متشكك يبقى انت هنا مدام في ايه انك عملت حاجة ضد عكس ضميرك لا يا عم ريح ضميرك واما الذي يرتاب فان اكل يدان لان ذلك ليس من الايمان من بنود ايماننا انه الضمير له جانب ما اقدرش اعلم انسان مسيحي تجاهل صوت الضمير يعني ايه تجاهل صوت الضمير لا ده في حاجات كتير اللي بيحكوا فيها الضمير مرة كنا عملنا عزة كاملة عن الضمير ودوره واهميته يعني مش كده وصلنا لما باخد موضوع باخده من كل جوانب فانا ما عنديش حاجه جديده اقولها لذلك ما عدتش العظه لانه يعني كل ما تعلمته وقريته وعرفته عن الضمير قلته في الوعظه دي لما يبقى في حاجه جديده نبقى نعيز وعظه تاني فدي فيها كل يعني اللي انا اعرفه عن الضمير فما نقدرش نتجاهل صوت الضمير رغم انه الفعل في ذاته مش خطيه لا اتعود يا عم ما تخالفش صوت ضميرك ده المعنى اللي بيقصده بولس الرسول طيب في سؤال بيقول أبرار العهد القديم في الجحيم قبل الصليب تمام السؤال بقى بيقول إيه هل كانت شفاعة في ذلك المكان وصلوات من أجل الشعب كيف ذلك وهم في حكم الأشرار لا مش حكم الأشرار الجحيم زي ما قالوا الآباء كان عبارة عن جزئين وده اللي أظهره ربنا يسوع في قصة الغني ولعازر قسم سفلي وقسم علوي هما الاثنين في الجحيم من القسم السفلي رفع الغني فرفع عينه الى فوق فين احنا كله لسه في الجحيم لسه الطليب ما تمش وراء لعازر في حضن مين ابراهيم يبقى في قسم في الجحيم كانوا في نفوس الابرار الاباء علموا كده وفي قسم سفلي في نفوس الاشرار لكن الاثنين في الجحيم ما اقدرش اقول في حكم الاشرار هما واقعين تحت الحكم بس دول ماتوا على رجاء ان في مخلص فهم قاعدين في الجحيم سماهم زكريا اسرى الرجاء يعني مقصورين على رجاء مجيء المخلص طيب كانوا بيصلوا ما احنا شفنا سفر المكابين لما رئيس الكهنة شاف واحد بثياب فاخرة وقال له مين قال له ده اللي بيصلي من اجل المدينة المقدسة ومن اجل اسرائيل مين دوت قال له ده النبي العظيم ارميا كنت جبت لكم الآية دي في سفر المكابين يبقى وهم في الجحيم بيصلوا طبعا بيصلوا فأبرار العهد القديم ليهم صلاة وليهم شفاعة كانت ليهم طبعا دول منتظرين مجيء المخلص دول ولاده بس واقعين تحت الحكم لكن ما تساووش بالأشرار في عينين ربنا. طبعا لا طبعا لا. وإلا طب ما هو إبراهيم مات ونزل الجحيم، يجي ربنا يقول أنا إله إبراهيم وإله واحد في حكم الأشرار؟ لا عزيزي مش في حكم الأشرار طبعا، لا طبعا، ده إبراهيم ولو ما كانت عند ربنا هو تحت الحكم، لكن على رجاء مجيء مخلص. في عرس كان الجليل قلت كان الخمر مسكر، لا مش ما قلتش مسكر، قلت خمر غير مسكر، بدليل يا حبيب، بدليل انه الرجل الرئيس المتكأ هو الرجل اول قدم الخمرة اللي عنده، لو هي خمرة بتسكر خلاص سكر، لما يسكروا هتلوم اي حاجة بقى، ما خلاص ما سكر بس يشربوا بس، لو هي سكر سكر يعني، لا ده الرجل متفطن، بيقول لكل انسان انما يضع الخمر الجيده اولا وحينئذ الدون، اما انت فقد ابقيت الخمر الجيده الى الان، انت النوع اللي جبته لنا ده افضل من نوع الايه الاولاني، يبقى ده كان سكران، لا فده خمر عصير عنب غير مختمر. كلمه ومتى سكروا مش سكروا يعني اتسطلوا، شبعوا امتلأوا اكتفوا، لكن مش السكر بمعنى ان الناس داخت يعني، لا. كيف استفيد من هذا الصوم الطويل؟ دي كلمة الطويل دي محسسانة يعني ان كده مش هنستفيد خالص، ده طويل. انا بضحك طبعا، ما اقصدش ممكن اللي بيقول السؤال ما يقصدش كده، بس ده الانطباع اللي جه عندي. ولا يكون كقوم عاد. اكتر حاجة يعني بشعر انها بتفيد في الصوم ان الواحد يحط الصوم من اجل امر، يعني الصوم كله بصلواته بقراياته يبقى محطوط لأجل هدف معين، لأجل فضيلة معينة، لأجل ضعف معين عايز ربنا يرفعه مني، دي بتخلي أيام الصوم بتبقى لها نتيجة طيبة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الاستفادة من الصوم، الصوم لوحده بدون توبة والصلاة لوحديها بدون توبة وحضور القداسات كل يوم والتناول بدون توبة ليس ذو قيمة. فانا عايز استفيد من الصوم توبة وجو الصوم حبيب، احنا بنحس يعني حاجة انا النهاردة في القداس صدقون يعني قلت الاباء دول يعني الاباء بتوعنا دول حلوين ليه؟ هم اختبروا نعمة معينة فحبوا يوصلوها لنا، فراحوا حاطين لنا نظام للعباد، قال لما تمشي في النظام ده هتحس اللي انا عايز اقوله لك. فما ان احنا نبتدي الصوم حاجة عجيبة صدقوني اخواتي، تيجي تحضر قداس الصوم تلاقي روحك يعني فيها انسحاق فيها انكسار حاجة كده، يعني هي خبرة الاباء اختبروها ازاي الصوم فعلا يقدس النفس ويقود للتوبة، فحطوها لنا في شكل طقس نظام اعملوا كده، لما تعملوا كده هتتوبوا. ففعلا فعلا حضور القداس بالصوم بيساعد النفس انها تبقى مكسورة، يساعد على التوبة، تبقى التوبة سهلة، تبقى النفس يعني متجاوبة اكتر مع ربنا. ف نمرة واحد نحط الصوم لهدف، نمرة اتنين الاكثار بقدر الطاقة من حضور القداس بروح التوبة، دي بقى مش مجرد يعني ان احنا كما لقوم عادة. نمرة ثلاثة نقرن الصوم بالصلاة سواء كان في المخدع او سواء كان بالكنيسة، ما بقاش مجرد صوم لوحده. ايضا كلمة الله، انا يعني بشعر فعلا حبيبي يعني الكلمة ربنا بتعمل فرق كبير، نكثر 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 من التأمل في كلمة الله خصوصا في أيام الصوم. ممكن القرايات بتاعت الكنيسة كل يوم، وأنا فكر أكتر من مرة يعني يمكن مرتين أو ثلاثة كنت خدت الترابط ما بين القرايات، مش مواضيع وعظ يعني، هي مواضيع كانت الواحد حاجة يعني يحسها يعيشها، مش مجرد تأملات فكرية يعني. فالتأمل في القرايات في ترابط بديع، في ترابط بديع، وكل سنة صدقوني يا حبيبي يعني تبص لقى روح ربنا كده ربطهم ربطة غير التانية. فالتأمل في القرايات طبعا لو أنا ليا قرايتي الخاصة أوكي، لكن أنا بقول يعني ممكن قوي برضو يبقى القراءات اليومية بتاعة الكنيسة من النبوات ومن القراءات بتاعة القداس، وحاول اوجد ربط ليها وحاول تربطها ببقية ايام الاسبوع وحاول تربطها بالمناسبة. احنا الصوم يبتدي يوم الاثنين،
فقراية الاثنين والتلات والاربع والخميس علشان تصب في قراية يوم الحد اللي هي الكنز، وهكذا بقى امشي مع المحاضرة وتربط بقى القراية باسبوع الكنز، وهكذا بقى اسبوع الابن الضال. التأمل بقى عموما في كلمة الله ده برضو بيخلي ايام الصوم ما تبقاش يعني مجرد ايام متكررة. ونطلب من ربنا يعني فعلا محتاجة الصلاة ان رب علمنا ازاي نصوم، نطلب نحطش أبنا دي قدام ربنا، نفسي رب ان الصوم ده ما يبقاش مجرد يعني اهو زي ما انا متعود اصوم بقالي سنين، لكن عايز احس ان الصوم دوت فيه تغيير. نطلب دي من ربنا. ربنا يبارك في حياتك، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.